بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب المواقيت. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر: والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. أيها الأحبة الأفاضل، أود أن أقرأ عليكم حديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه. عند الإمام مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال: اشهد معنا الصلاة. فأمر بلالا فأذن بغلس، فصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت، ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق. هذه صلاة اليوم الأول. ثم أمره الغد فنور بالصبح، ثم أمره بالظهر فأبرد أي أخر الظهر، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل. فلما أصبح قال: أين السائل؟ قال: ما بين ما رأيت وقت. هذا حديث بريدة. أما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في نفس القصة، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين. إخواني الكرام، في الحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر: والشمس بيضاء نقية، وفي بعض الألفاظ الأخرى عند البخاري ومسلم في أحاديث أخرى: والشمس حية. ما معنى حية؟ أي فيها وهج وحرارة وإنارة لم يتغير لونها. ومعلوم بارك الله فيكم أن الشمس قبيل الغروب يتغير وهجها ويتغير لونها، فالمقصود والشمس بيضاء نقية قبل أن يتغير لونها للإصفرار والحمرة، فهذا هو المقصود. طيب، عندنا فائدة أيها الأحبة الكرام. بعد أن أورد الإمام مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيحه وجمع طرقه، ماذا قال؟ قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، قال: سمعت أبي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم. قد يقول قائل: ما دخل هذا الخبر أو هذا الأثر الذي أورده الإمام مسلم في مواقيت الصلاة، يذكرون لعل الإمام مسلم تعب في جمع طرق هذه الأحاديث وذكر أسانيدها، ثم بعد ذلك أسند هذا الخبر لا يستطاع العلم براحة الجسم. رحمة الله تعالى على الإمام مسلم وعلى جميع أئمة الإسلام، وقد صدق من قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. عندنا فائدة بارك الله فيكم، مراعاة مواقيت الصلاة. فالصلوات لها مواقيت، لا يجوز أن تصلى الصلوات من دون النظر إلى مواقيتها. لا يجوز للرجل أن يأتي بعد صلاة العصر متعمدا ويقول سأصلي الآن المغرب، أو يأتي بعد صلاة العشاء ويقول سأصلي الآن الظهر وهو متعمد، لا يجوز هذا الأمر. قال ابن قدامة في المغني: أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة، وقد ورد في ذلك أحاديث صحاح جياد. إذن هذا بإجماع أهل العلم أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت محددة ومعلومة. عندنا فائدة: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل، ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما. إذا مرة أخرى، تأخير صلاة الليل إلى النهار وصلاة النهار إلى الليل هذا لا يجوز، حتى للمسافر لا يجوز له هذا، ولا المريض لا يجوز له هذا. لا بد أن تؤدى الصلوات في مواقيتها، فتؤدى صلاة الفجر في وقتها، والظهر والعصر للمسافر تجمع، لكن لا تؤدى الظهر والعصر بعد غروب الشمس، والمغرب والعشاء للمسافر تجمع، لكن لا يجوز أن تؤدى بعد طلوع الشمس. فلذلك لابد أن ينتبه لهذا الأمر. وابن القيم له كتاب أو رسالة في الصلاة وحكم تاركها، ماذا يقول؟ قال: وإذا لم يكن تأخير الصلاة النهار إلى الليل وتأخير الصلاة الليل إلى النهار من غير عذر من الكبائر، لم يكن فطر شهر رمضان من غير عذر وصوم شوال بدله من الكبائر. يعني إذا ما قلنا هذه كبيرة، إذا من لم يصم في رمضان وصام في شوال هذه لا تعتبر كبيرة. الآن لابد أن يعني إذا تصورنا هذا الأمر سنتصور شناعة تأخير الصلاة عن وقتها. قال ابن القيم: ونحن نقول بل ذلك أكبر من كل كبيرة بعد الشرك بالله، ولأن يلقى العبد الله بكل ذنب ما خلا الشرك به خير له من أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار عدوانا عمدا بلا عذر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وطبعا في هذا تنبيه لعدد من الناس يؤخرون الصلوات. بعضهم بارك الله فيكم يصلي بعد صلاة العشاء الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء مجموعة هكذا من دون سبب أو عذر. يعني مثلا لو أن رجل نام ولم يستيقظ، فهذا إذا استيقظ يصلي الصلوات التي فاتت، وهذا الأمر يشترط ألا يكون متعمدا بارك الله فيكم عدم الاستيقاظ. لأن بعضهم ماذا يصنع؟ يوقت المنبه على الساعة 9 صباحا ولا يستيقظ لصلاة الفجر متعمدا، فهذا لا يجوز. أما لو افترضنا أن رجلا قد نام ولم يشعر أو قد نسي صلاة أو صلاتين، فهذا أمر آخر. ولكن كلامنا عن المتعمد والذي يفعل هذا عدوانا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فهذا من أعظم الكبائر والعياذ بالله. عندنا مسألة: أول وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر متى يبدأ؟ حديث الباب بارك الله فيكم فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا مذكور في القرآن على تفسير عدد من الصحابة والتابعين. قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس. فسر جمع من الصحابة والتابعين دلوك الشمس أي زوال الشمس عن وسط السماء. قال ابن المنذر: وأجمعوا أن وقت الظهر زوال الشمس، وقال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين أن أول وقت صلاة الظهر زوال الشمس عن كبد السماء. إذن هذا بإجماع العلماء, مستند الإجماع: أولا أقم الصلاة لدلوك الشمس، في تفسير جماعة من السلف ومن الصحابة والتابعين أن الدلوك هو زوال الشمس عن وسط السماء. وأيضا حديث الباب بارك الله فيكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس، وأيضا إجماع العلماء. طيب، عندنا مسألة أو فائدة: كيف يعرف زوال الشمس؟ كيف يعرف أن الشمس زالت عن وسط السماء؟ لو وضعنا شاخصا بارك الله فيكم في وقت الضحى، فإننا سنجد أن هذا الظل يتقلص ويقل، الشاخص سيكون له ظل، فهذا الظل لا يزال ينقص بارك الله فيكم. إذا كان هذا الظل مستمرا في النقصان، فإن الشمس لم تزل بعد عن وسط السماء، ثم تجد أن هذا الظل يتوقف عن النقصان ثم يبدأ بالزيادة، فإذا زاد فقد زالت الشمس عن وسط السماء، وبيعني الحساب العصري كيف نحسب بارك الله فيكم؟ أن نحسب سلمكم الله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كم من الساعات، ثم نقسم ذلك على 2، يعني نحسب نصف هذا الوقت، ثم نضيف هذا الوقت على طلوع الشمس، فلو حسبنا مثلا ما بين الطلوع إلى الغروب بارك الله فيكم نفترض 12 ساعة، نفترض هذا، فإذا نصف ال 12 كم؟ 6 ساعات، فست ساعات تزيدها على ماذا؟ على طلوع الشمس، سيتبين لك وقت الزوال، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة: آخر وقت الظهر، متى يكون آخر وقت الظهر؟ جمهور أهل العلم أن آخر وقت الظهر مصير ظل كل شيء مثله فسوى ظل الزوال، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا فإذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، دعونا الآن بارك الله فيكم نطبق هذه المسألة. لو افترضنا بارك الله فيكم أن عندنا شاخصا طوله بارك الله فيكم متر، فإذا وضعنا هذا الشاخص سنجد أنه سيكون عندنا في أقصى وقت قبل الزوال، نجد بأن للشاخص هذا ظل يقدر مثلا نفترض باب التقريب 10 سنتي، فنقول بارك الله فيكم إذا صار هذا الظل بارك الله فيكم 11 سنتيمتر، فإذا قد زالت الشمس عن وسط السماء. ثم متى نعرف أن وقت الظهر قد خرج؟ إذا صار هذا ظل هذا الشخص مثله سوى الظل الموجود وقت الزوال. الشخص هذا طوله متر، إذن كيف نعرف بارك الله فيكم خروج وقت الظهر؟ إذا صار طول ظل هذا الشخص متر وعشرة سنتي، فعند ذلك نعلم بأن وقت الظهر قد خرج وقد دخل وقت العصر. حسبنا بارك الله فيكم الظل المتبقي، لأن ما من شيء إلا ويكون له ظل، وقد يكون هذا الظل قليلا، فلذلك نضيف ظل الشخص على هذا الظل المتبقي، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، والدليل على ذلك بارك الله فيكم حديث الباب، قال صلى الله عليه وسلم: وكان ظل الرجل كطوله، وهذا بارك الله فيكم دليل واضح في هذه المسألة. خالف الحنفية في هذه المسألة فقالوا: آخر وقت الظهر إذا كان ظل الشيء مثليه، لاحظ قول جمهور أهل العلم مثله، الحنفية يقولون مثليه، يعني يكون طول الشاخص بارك الله فيكم مترين وعشرة سنتي، ولهم على ذلك أدلة ليست واضحة ولا صريحة. من أدلتهم قالوا: جاء في الحديث الذي فيه أن الله جازى هذه الأمة على عملها، أنها عملت قليلا وجازاها بالجزاء العظيم، جاء في الحديث أن اليهود عملت من وسط النهار إلى الزوال، وأنها عملت من بداية النهار إلى الزوال، والنصارى عملت من الزوال إلى بارك الله فيكم وقت العصر، وهذه الأمة عملت مثلها على الحديث مضرب مثل عملت بارك الله فيكم من وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، قالوا فمعنى الحديث أن الأمة الإسلامية لما ضرب لها المثل ضرب لها المثل على وقت أقل وأجر أعظم، يعني اليهود عملوا أكثر وأجروا أجر أقل، والنصارى عملوا أقل من اليهود وأكثر من الأمة الإسلامية وأجروا أجر أقل من الأمة الإسلامية، والأمة الإسلامية عملت عمل أقل من اليهود ومن النصارى ولكن أجرت أجر أكثر منهم. قالوا فهذا الحديث يدل على أن الوقت من العصر إلى المغرب ينبغي أن يكون أقل من الوقت من الظهر إلى العصر، هكذا يذكرون. وطبعا بارك الله فيكم هذا الحديث لا دلالة فيه، فهذا الحديث لم يسق في بيان مواقيت الصلاة، لم يسق في بيان مواقيت الصلاة. لذلك شنع أهل العلم على الحنفية، شنع أهل العلم على الحنفية. بل ابن القيم في أعلام الموقعين يقول ويا لله العجب، أي دلالة في هذا على أنه لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل مثلين بنوع من أنواع الدلالة؟ فتعقبوهم على هذا. وأيضا بارك الله فيكم ابن قدامة في المغني يقول وخبرهم قصد به ضرب المثل، فالأخذ بأحاديثنا أولى، يعني أحاديث التي ذكرت وحديث الباب بارك الله فيكم ذكر لبيان مواقيت الصلاة، فالعجب من أنهم يأخذون بحديث ذكر في ضرب المثل ويتركون الحديث الذي سيق في بيان مواقيت الصلاة. بل القرطبي في المفهم شنع تشنيعا عظيما على الحنفية فقال وهو قول شاذ منكر خالف فيه، أي أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه، خالف فيه النصوص وجميع الناس، فذكر بأن هذا القول شاذ منكر. إذن جمهور أهل العلم هذا هو الصواب قطعا إن شاء الله، أن وقت صلاة الظهر إذا كان ينتهي إذا كان ظل الشيء مثله، فإذا انتهى وقت صلاة الظهر بدأ وقت صلاة العصر، وهذا كما ذكرت لكم قول جمهور أهل العلم. أما الحنفية يبدأ عندهم وقت صلاة العصر إذا كان ظل الشيء مثليه، والصواب بارك الله فيكم ما سبق، والصواب ما سبق. أيضا من الأدلة على قول جمهور أهل العلم أن وقت العصر إذا كان ظل شيء مثله ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند النسائي قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس، يعني أي وقت صلاة الظهر، فقال قم يا محمد فصلي الظهر حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله، حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر قال يا محمد قم فصلي العصر، يا محمد قم فصلي العصر. طيب الآن عرفنا أول وقت العصر إذا كان ظل شيء مثله، هنا ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر، هذا في قول جمهور أهل العلم. طيب متى ينتهي وقت العصر؟ نقول للعصر وقتين، الوقت الأول هو الوقت الاضطراري آخر وقت العصر، فمن أخر الصلاة عن هذا الوقت قد فإنه سيكون قد ماذا؟ قد أخرج الصلاة عن وقتها. هذا الوقت الاضطراري آخره غروب الشمس، آخره غروب الشمس، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. قال الجصاص في أحكام القرآن واتفق فقهاء الأمصار أن آخر وقت العصر غروب الشمس، واتفق فقهاء الأمصار أن آخر وقت العصر غروب الشمس. وقال ابن قدامة لا أعلم في هذا خلافا، لا أعلم في هذا خلافا. وأيضا للعصر بارك الله فيكم وقت اختياري، يعني وقت صلى فيه صلاة العصر، ما بعد ذلك لا تؤخر صلاة العصر عن هذا الوقت إلا للحاجة، لا تؤخر صلاة العصر عن هذا الوقت إلا للحاجة. ما هو آخر الوقت الاختياري؟ جمهور أهل العلم وحكاه النووي عن الجمهور أن آخر الوقت الاختياري مصير ظل الشيء مثليه، مصير ظل الشيء مثليه. والدليل في حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال عن صلاته في اليوم التالي وصلى بي العصر حين كان ظل الشيء مثليه، حين كان ظل الشيء مثليه، فقالوا هذا دليل على أن آخر الوقت الاختياري مصير ظل الشيء مثليه. وذهب الحنابلة بارك الله فيكم أن آخر الوقت الاختياري للعصر ما لم تصفر الشمس، بدليل حديث الباب. طيب أي الوقتين أطول؟ الوقت عند الحنابلة سيكون أطول بقليل، الوقت عند الحنابلة سيكون أطول بقليل. فإذا عندنا قولين، القول الأول مصير ظل الشيء مثلي، هذا قول جمهور أهل العلم، قول الحنابلة ما لم تصفر الشمس، والأقرب للصواب والله أعلم أن آخر الوقت الاختياري ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، بدليل أن حديث الباب فيه زيادة، وهذه الزيادة يؤخذ بها، وحديث جبريل متقدم، أما حديث الباب متأخر، فيؤخذ بماذا؟ يؤخذ بالزيادة، والله تعالى أعلم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، مثلا نفترض بارك الله فيكم أن شخصا يصلي في بيته مثلا، خاصة مثلا إذا افترضنا أن هذا الموضوع في أوقات الحظر أيام جائحة كورونا، فهذا الرجل بارك الله فيكم أذن العصر فأخر صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس بنصف ساعة، قال لم تغرب الشمس، نقول لا تفعل مثل هذا الصنيع، فعندنا للعصر وقتين، وقت اختيار ووقت حاجة وضرورة، فلذلك لابد أن نفرق بين الأمرين، فلا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار إلا من عذر أو حاجة، إلا من عذر أو حاجة. أما من تعمد بارك الله فيكم تأخير وقت صلاة العصر بارك الله فيكم عن وقت الاختيار فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا فائدة بارك الله فيكم، بإجماع أهل العلم أن من صلى العصر ما لم تصفر الشمس، يعني صلى قبل ذلك، صلى قبل ذلك وقبل يعني مصير ظل الشيء مثليه، فقد أدى الصلاة في وقتها، أدى الصلاة في وقتها المطلوب شرعا، أدى الصلاة في وقتها المطلوب شرعا. قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة فقد صلاها في وقتها المختار، فقد صلاها في وقتها المختار. عندنا مسألة: ما حكم تأخير صلاة العصر إلى قبيل الغروب من دون عذر؟ يعني بعض الناس يؤخر صلاة العصر إلى قبيل الغروب بثلاث دقائق أو أربع دقائق من دون عذر، ويقول وقت العصر ما لم تغرب الشمس. ذكر ابن رجب الحنبلي أن الصحيح أنه لا يجوز تأخير وقت العصر حتى يتبقى من الوقت مقدار ركعة، وهذا لا يجوز، وقال بأن في قول أكثر أهل العلم أنها أداء ليست قضاء، لكن مع هذا هذا الأمر لا يجوز، بل جاء بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الصلاة بأنها أنها صلاة المنافق، نسأل الله العفو والعافية، كما في حديث أبي هريرة: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، نسأل الله العفو والعافية. عندنا مسألة: أول وقت صلاة المغرب، بإجماع أهل العلم أن أول وقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس، وهذا من تفسير قول الله عز وجل: أقيم الصلاة لدلوك الشمس. بعض أهل العلم وبعض الصحابة يرى بأن الدلوك أي الغروب، والأكثر أن الدلوك الزوال، زوال الشمس عن وسط السماء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن المنذر في، وحكاه أيضا ابن عبد البر في الاستذكار والنووي في المجموع، ونقل الإجماع كما يذكر النووي: خلائق لا يحصون، خلائق لا يحصون. طيب ما آخر وقت صلاة المغرب؟ ذهب بعض أهل العلم أن آخر وقت صلاة المغرب هو غروب الشمس، إذا غربت الشمس قالوا صلاة المغرب لها وقت واحد، يعني من بداية الغروب إلى نهاية غروب الشمس، هذا قول بعض أهل العلم. قالوا: والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل إماما صلاة المغرب في اليومين عندما غربت الشمس، فعلى هذا يكون وقت صلاة المغرب يعني قصيرا للغاية، يكون وقت صلاة المغرب قصيرا للغاية، ولعل هذا ما يقول بعض العوام في بلاد الشام خصوصا، يقولون المغرب غريب، يعني إن وقت صلاة المغرب قصير جدا، ولكن ذهب جماعة من أهل العلم وهو الصواب إن شاء الله أن وقت صلاة المغرب ينتهي بغياب ومغيب الشفق، بغياب ومغيب الشفق الأحمر، والدليل بارك الله فيكم حديث الباب ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، أي الشفق الأحمر، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. فعلى هذا يكون الوقت بارك الله فيكم أوسع بكثير من وقت غروب الشمس، أوسع بكثير من وقت غروب الشمس. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، في كثير من البلدان يؤخرون وقت صلاة العشاء، فلا يعتبر بارك الله فيكم أذان العشاء سلمكم الله هو نهاية وقت صلاة المغرب، لا، هذا الأمر قديم يذكره حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وكان مطبق عندنا، ثم ألغي هذا الأمر فجعل أذان العشاء على وقت نهاية صلاة المغرب. لكن في بعض البلدان يؤذن لصلاة العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر بنصف ساعة، فيتوهم بعض العامة بارك الله فيكم أن وقت صلاة المغرب لم يخرج بعد، وهذا طبعا لا يصح، وهذا لا يصح. أما الآن عندنا فإن أذان العشاء يكون في نهاية وقت صلاة المغرب، في نهاية وقت صلاة المغرب، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، أول وقت صلاة العشاء، بإجماع أهل العلم أن أول وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق، أن أول وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق، حكى الإجماع ابن قدامة وقبل ابن قدامة ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر، كلهم يحكون الإجماع أن وقت صلاة العشاء يبدأ من مغيب الشفق، من مغيب الشفق. وأكثر أهل العلم على أن المقصود بالشفق الشفق الأحمر، وهذا قول جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم وهم الحنفية أنه البياض، وسيأتي معنا هذا في حديث مستقل، سيأتي معنا هذا في حديث مستقل. طيب عندنا مسألة، آخر وقت صلاة العشاء، آخر وقت صلاة العشاء، أيضا صلاة العشاء لها وقتين، الوقت الاختياري، الوقت الاختياري والوقت الاضطراري. أما الوقت الاختياري فاختلف أهل العلم في هذا الوقت، ذهب جماعة من أهل العلم قالوا آخر وقت صلاة العشاء، آخر وقت صلاة العشاء إذا كان ثلث الليل الأول، إذا كان ثلث الليل الأول، هذا هو آخر وقت صلاة العشاء. قالوا والدليل حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم مر معنا، قال ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، هذا بداية وقت العشاء، ثم أخر العشاء حين كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. وذهب الحنفية أن آخر وقت العشاء نصف الليل، أن آخر وقت العشاء نصف الليل، واستدلوا بارك الله فيكم بحديث الباب ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. والأقرب للصواب هو قول الحنفية أن آخر الوقت الاختياري لصلاة العشاء نصف الليل الأوسط، بدليل أن هذا الوقت فيه زيادة، والزيادة هذه يؤخذ بها، أن هذا الوقت فيه زيادة وهذه الزيادة يؤخذ بها، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، آخر الوقت الاضطراري للعشاء، جمهور أهل العلم هذا قول الأئمة الأربعة وحكي إجماعا، وبعضهم ينازع في هذا الإجماع، حكاه إجماعا، نقل الإجماع العين في البناية عن السروجي، عن السروجي، والعين من الحنفية والبناية من كتب الفقه الحنفية، يحكيه عن السروجي بأن آخر وقت العشاء طلوع الفجر، آخر وقت العشاء طلوع الفجر. قالوا والدليل، هذا قول يعني دليل الأئمة الأربعة، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فقالوا الصلوات أوقاتها متصلة، فلو تلحظون وقت الظهر إذا خرج يدخل وقت العصر، وقت العصر إذا خرج يدخل وقت المغرب، وقت المغرب إذا خرج يدخل وقت العشاء، ووقت العشاء إذا خرج يدخل وقت الفجر، ووقت الفجر إذا خرج بالإجماع لا يدخل وقت صلاة الظهر، بالإجماع لا يدخل وقت صلاة الظهر، وهذا هو الصواب في المسألة. وابن حزم يرى أن آخر الوقت الاضطراري منتصف الليل، ولكن الصواب والله تعالى أعلم هو قول جمهور أهل العلم. قالوا من الأدلة على ذلك أن الحائض لو طهرت قبل أذان الفجر وطهرت وقت السحر فإنها ملزمة بأن تصلي صلاة العشاء، ومر معنا بل تلزم بصلاة المغرب والعشاء، فهذا هو الصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب عندنا بارك الله فيكم آخر مسألة في مواقيت الصلاة، أول وقت صلاة الفجر ب بالإجماع من طلوع الفجر، بالإجماع من طلوع الفجر، حكاه إجماعا ابن عبد البار والنووي وغيرهم من أهل العلم. والدليل بارك الله فيكم حديث الباب: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، آخر وقتها طلوع الشمس، والدليل حديث الباب حكاه ابن عبد البر إجماعا وغيره من أهل العلم. فإذا بارك الله فيكم قال ابن رجب الحنبلي وجمهور العلماء على أن تأخير صلاة الفجر حتى يبقى منها مقدار ركعة قبل طلوع الشمس لغير ضرورة غير جائز. فبعض الناس يؤخر صلاة الفجر إلى قبيل الشروق بركعة واحدة، هذا العمل لا يجوز، والإنسان ينتبه من ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وعن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة، متفق عليه. وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بغلس. ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. في الحديث الأول بارك الله فيكم: وكان ينفتل من صلاة الغداة، أي صلاة الغداة ما هي؟ هي صلاة الفجر، صلاة الصبح، ولا خلاف أنه يجوز أن تسمى صلاة الغداة، صلاة الفجر بصلاة الغداة. ولكن قال نقل النووي عن الشافعي أن الله سماها صلاة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم سماها الصبح، فلا أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين. طيب الآن مر معنا مواقيت الصلاة. طيب في هذه المواقيت معلوم بارك الله فيكم أن الوقت مثلا من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله، هذا وقت فيه عدد من الساعات، متى يستحب أن أؤدي صلاة الظهر في هذا الوقت؟ صلاة الفجر هل يستحب أن تعجل أم تؤخر؟ صلاة العشاء يستحب أن تعجل أم تؤخر؟ وهكذا بارك الله في الجميع. طيب عندنا مسألة: يستحب تعجيل صلاة الظهر، هذا هو الأصل فيها، وجاء بارك الله فيكم عند البخاري من حديث سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، أي تميل الشمس عن وسط السماء، يعني متى كان يصليها؟ في أول وقتها، وهذا بالإجماع هو المستحب، حكاه إجماعا ابن قدامة والنووي وغيره من أهل العلم، إلا في شدة الحر سيأتي معنا موضوع الإبراد بصلاة الظهر. قال الترمذي في السنن: وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وقال ابن قدامة: ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافا. إذن بإجماع أهل العلم يستحب تعجيل الظهر. طيب عندنا مسألة: هل يستحب تأخير الظهر في حالة الغيم؟ حالة الحر ستأتي معنا في حديث منفصل. في حالة الغيم الحنابلة في المذهب يقولون يستحب ذلك. قالوا لماذا؟ قالوا يؤخر الظهر إلى قبيل أذان العصر ويصلي العصر في أول الوقت كأنه قد جمع الجمع السوري، قالوا حتى يكون هذا هو الأيسر للناس فلا يأتون للمسجد مرته ويكون في ذلك مشقة عليهم. وجمهور أهل العلم قالوا لا، الأصل أن تؤدي الظهر في أول وقتها، هذا هو الأصل وهذا هو الصواب، لأنه قد يكون هناك غيم ولا يقع مطر، فلذلك هذا هو الصواب والله تعالى أعلم، هذا هو الصواب والله تعالى أعلم. واستحباب تعجيل الظهر يشمل الرجال في المسجد والنساء أيضا في البيوت. عندنا فائدة بارك الله فيكم: استحباب تعجيل صلاة العصر. لاحظوا حديث أبي برزة الأسلمي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في أول الوقت. وجاء عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال عند البخاري ومسلم: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس، يعني يأتون بالبعير وينحرونه ويقسمون لحمه ويطبخونه ويأكلونه لحم مطبوخ طبخ طيب غير سريع، وهذا كله قبل أن تغرب الشمس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر متى؟ في أول وقتها، وهذا هو المستحب للرجال وللنساء. وخالف في ذلك بارك الله فيكم الحنفية، قالوا يستحب تأخير العصر ما لم تصفر الشمس، العصر تؤخر قليلا ما لم تصفر الشمس، ولهم في ذلك عدة أدلة، أدلة بعضها ضعيف لا يثبت. لذلك قال ابن عبد البر في التمهيد: الآثار في تعجيل العصر كثيرة جدا. وقال البغوي في شرح السنة: اختار أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء تعجيل العصر، تعجيل العصر. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله، متفق عليه، يعني أن الظلمة الشديدة لم تدخل بعد. ويستحب بارك الله فيكم للرجال وللنساء تعجيل صلاة المغرب. قال القرطبي أبو عبد الله المفسر قال: ولذلك اتفقت الأمة فيها على تعجيلها والمبادرة إليها في حين غروب الشمس. قال ابن خويزمنداد، هذا أحد علماء المالكية: ولا نعلم أحدا من المسلمين تأخر بإقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت غروب الشمس. وقال ابن عبد البر في التمهيد: قد أجمع المسلمون على تفضيل تعجيل المغرب، من قال إن وقتها ممدود إلى مغيب الشفق، ومن قال إنه ليس لها إلا وقت واحد، كلهم يرى تعجيلها أفضل. وقال البغوي في شرح السنة: اختار أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم تعجيل المغرب. إذن هذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. أكثر أهل العلم على استحباب تأخير صلاة العشاء. قال الترمذي: وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة. وقال البغوي في شرح السنة: اختار أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم تأخير العشاء. والدليل حديث الباب، وهذا بارك الله فيكم للنساء في البيوت مثلا، فيؤخرون صلاة العشاء، يستحب لهم هذا، ولكن لا يؤخرونها عن منتصف الليل. وتقريبا منتصف الليل بارك الله فيكم تقريبا في الساعة 11:30، وليس منتصف الليل في الساعة 12. يعني منتصف الليل يحسبه بعض الناس بالتوقيت الأجنبي، لا، منتصف الليل على حسب الوقت الشرعي، يعني تحسب من غروب الشمس إلى بارك الله فيكم إلى طلوع الفجر، ثم تقسم على 2، هذا هو منتصف الليل. أما منتصف الليل الساعة 12 لا، هذا ليس هو الوقت الشرعي. فأكثر أهل العلم على أنه يستحب تأخير صلاة العشاء. وذهب الشافعي بارك الله فيكم إلى استحباب تقديم صلاة العشاء. قالوا: وما جاء من حديث الباب أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قالوا هو فعل، قال الشافعي: النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر مرة ولم يداوم على ذلك، ولكن في حديث أبي برمزة الأسلمي عند البخاري ومسلم: وكان يستحب أن يؤخر العشاء، يستحب أن يؤخر العشاء. فهذا دليل على أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير، لكن نؤخرها بقدر معقول، وليس بارك الله فيكم إلى أوقات متأخرة جدا. يعني رجل يقول يستحب تأخير صلاة العشاء، سأصليها الساعة 1، لا، ما في أحد يقول بهذا بارك الله فيك. فلذلك ننتبه لهذه المسألة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.